وإذا الجحيم سعرت
وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا
Oh, الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى فشفى التحذير وأنى وبكى يرجو من أغنى يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا
سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى
كم أنت بكيت كم أنت بكيت سيحبك من في الأرض تراه ويفوح العطر بطيب شذا ستذكر في عليا ستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا رب هديت ولهم أحييت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر
الحلقة العشرون ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا أينما تكونون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة. تتصادم الأحداث متسارعة، فالغليان الشعبي يتصاعد وتخبط أزلام الشاه تتعقد، ولا يستطيعون احتواء الغليان ولا الانفراد بالمجاهدين. هل أفلحت مؤامرة المسجد في الحلقة الماضية، واستطاع جمشيد الإيقاع بالحاج مرتضوي ومصطفى؟ أم أن الأمور تطورت لمفاجآت تصب في صالح أبناء الثورة الإسلامية؟ موعد غير متوقع بين محمود ومصطفى، ندعوكم لأحداث هذه الحلقة.
أنا واثق أن الولد ذاك قد حضر المسجد الليلة. ترى أين يمكن أن يتواجد الآن؟ لا لا، إنه ليس مغفلا حتى يذهب إلى بيت الحاج عبد الله. طيب، لو كنت مكان مصطفى ترى أين كنت أذهب بعد حوادث المسجد هذه الليلة؟ طبعا مكانا لا يشك أحد فيه. أجل، وجدته، إنه بيت الحاج مرتضوي. أجل، فبيته الآن خال ولا أحد فيه. لو لم أجده في هذه الشوارع فلا شك أنه في بيت الحاج مرتضوي. يتوقف. علي أن أتصل بالعقيد محصص. هذا هو كشك الهاتف، أظن أنه الآن راقد في فراشه. ألو؟
ألو، تفضل.
عفوا على الإزعاج أيها العقيد.
هل هذا أنت أيها المهندس؟
عفوا على الإزعاج أيها العقيد.
لا، لم أكن نائما، إذنني أعود للتو لمركز الشرطة. هل حدث شيء أيها المهندس؟
لا لا لا، ولكن هل ذهبت إلى بيت الحاج مرتضوي الليلة؟
لا أيها المهندس. ترى كيف؟ هو وصاحبه كان في المسجد، وهل حدث شيء؟
لا، إنه مجرد سؤال. إذن عفوا على الإزعاج. عفوا.
الساعة الآن هي 2:30 بعد منتصف الليل، وهل أنت الآن تجول في الشوارع؟
هناك البعض لا يستطيع النوم بهذه السهولة يا رجل.
بالمناسبة أيها المهندس، إن ذلك العجوز قد فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
من؟ أتقصد صاحب الحاج مرتضوي؟
نعم، السيد علي خادم المسجد، أصيب بطلقة في قلبه.
ليس مهما، المهم هو الشخص الذي أنا الآن أبحث عنه.
كان لمجرد إخبارك به.
ليلة سعيدة أيها العقيد. يا له من رجل لا يشعر بالمسؤولية قيد أنملة، وكأن الليلة لم يحدث أي شيء في المنطقة. اللعنة عليك.
We'll be right back.
الأفضل أن نتوقف هنا. يبدو أن الموظف المخصص لم يبعث بأحد من رجاله حتى يفتش بيت الحاج مرتضوي. حتى أنه لا يوجد شرطي في هذا الموقع. إذن من الطبيعي يفعل الناس ما يشاءون. طيب، لألقم سلاحي. فلتخسأ. لو تتصور أنك شاطر وواعي، الويل لك إن وجدتك هنا. علي أن أقفز على هذا الجدار. يبدو أن هناك وميضا من النور. هل يمكن أن عددا من الأوباش يختبئ في تلك الغرفة؟ ماذا لو أعود وآتي معي رجالي؟ لا 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 لا، أخشى أن هذا الوغد يفلت من يدي. علي أن أذهب إليه وحدي. لا، لن أقبض عليه، بل سأدفنه هناك كي يرتاح بالي. علي الحذر التام. لو وجدتك هنا لقضي أمرك. طيب، واحد، اثنان، ثلاثة.
هذا أنت؟
مكانك أيها الوغد، أترى كيف أن مسدسي مصوب نحوك؟
إذا لم لا تطلق؟
هل تتذكر يوم توعدتك؟ ما بك؟ أراك تتعجل بالموت.
خيار موتي بعوضة حتى ليس بيدك.
طبعا ليس لديك ما تقوله غير هذا. لا تتحرك، اجلس مكانك.
أنت تخشى والسلاح في يدك؟
سأريك لاحقا من الذي يخشى.
أخشى عليك الدهر يا جمشيد.
اخرس، من أنت حتى تخشى علي وتتكلم هكذا معي؟ هيا قل.
لا أدري. أنا لست أحدا، ولكن لا أدري لماذا أنت وأسيادك تطاردونني منذ وقت طويل.
لأن هناك أوباشا مثلك يضرون بالمجتمع.
لا أدري مقابل ماذا بعت نفسك لهم. معلوماتي تقول إنك تربيت في أجواء معيشية عسيرة جدا يا جمشيد.
اخرس، فأنت أصغر مما تتحدث هكذا معي.
هل إن أمك تعلم بما تفعل؟ لا أظن أنها على علم بمهنتك. لا، صدقني أنها لن تفتح الباب بوجهك لو علمت بأنك تخدم في جهاز الأمن السفاك.
أتريد بتصرفك هذا أن تثير غضبي؟ ها؟ لا مانع في ذلك، فإنهم غدا سيعثرون على جثتك في هذا المكان. والآن قل ما بدا لك.
أنا لست ناقما عليك يا جمشيد، وأنت أدرى بما أقول. أي لو كنت مثلك لكنت حين ذهب زميلك إلى الجحيم قد تخلصت منك بطرفة عين. وهل تتصور أن في تلك الحالة كان سيدك الدكتور نادري يتألم على موتك؟ ها؟
اللعنة عليك، لقد أخطأت في تلك الليلة يا مصطفى. أما أنا فلن أكرر حماقتك.
صدقني يا جمشيد، أنت أيضا من أهالي جنوب المدينة، وتعرف جيدا معنى التعاسة والشقاء مثلي. طريقك هذا لا يوصلك إلى السبيل السوي. أرجو أن لا تعمل شيئا يجرك إلى الندم يا رجل.
اخرس أيها الواغد، ما بك؟
هل أنت تخاف؟ أجل، أراك ترتعد. أما قلت لك إنك ستلقي بنفسك على قدمي حين تواجه الموت؟ ها؟ أيها الواغد،
ثق بأن كبار الأشرار والأوباش لن يفلتوا من عقاب الشعب، فكيف بك أنت الذي لست سوى صفر على الشمال؟
وهل تراني مثلك؟ هذا أنت الذي يخدم في حانوت الحاج عبد الله، ولم تقدر على الاحتفاظ بمهنتك الحقيرة.
إن المال والثروة قد أعمتك يا رجل، وتخليت عن كل شيء. أجل، معك حق، فأنا أخدم الناس في السوق ليل نهار، ولن أخدم النظام لحظة واحدة، أفهمت؟
أنت لا تليق به.
ألا تريد قتلي؟ إذن قل لي، ولا أحد هنا يسمعنا، هل حقا إن سيدك الكبير ذاك، وأقصد به صاحب الجلالة، هو عميل لأمريكا أم لا؟ ها؟
اخرس أيها الواغد. أيها المغفل، ما شأنك والسياسة حتى تنطق بهذه الأراجيف؟
في اليوم الذي يهرب هذا الفزاع الأمريكي جارا وراءه أذيال الخيبة والعار، أنت من يبقى هنا ويقتص منه الشعب.
اسكت، اخرس. يا لك من أحمق، يا لك من أحمق. وهل تتصور أن جماعات من المساكين والحفاة تستطيع أن تفعل شيئا؟
هذه الجماعات تشكل أكثر من 70% من أفراد شعبنا، وفي المقابل هناك فئة قليلة في النظام وفي البلاط وفي حاشيته تقوم اليوم بنهب ثروة هذا الشعب المسكين. نعم،
فئة قليلة. طيب، عش سعيدا في أوهامك، أوهامك هذه، قبل أن أفتح بوجهك باب الجحيم. لم أكن أتوقع لك هذه النهاية السعيدة عبر هذا المسدس، إلا أنك أنت الذي أرغمني على ذلك. اللعنة! إن لم تكن أنت، فاليوم كانت مريم زوجتي، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بقتلك. أنت أيها اللعين هو ذاك الكابوس المخيم على حياتي والجاثم على صدري في اليقظة وفي منامي.
هل تتصور أن الحاج عبد الله يقبل بزواجك منها؟
الحاج عبد الله؟ ولمن؟
لا أدري، ربما.
أنا اليوم قادر على كل شيء، أفهمت؟
لا، فأنت لا تفهم ولا تعي. لدي من الأموال تكفيني أجول بها أوروبا كلها برفقة زوجتي.
أجل، ربما أنهم في البدء يرفضونني، ولكنك أنت الوغد لا تعلم بما يلعب به المال من أدوار مصيرية. يكفيك أن تأخذ طقما غاليا من الذهب والمجوهرات إليها حتى تنساك في الحال. هل تتصور أنها ستتوشح السواد لموتك؟
لو أنت تحمل ذرة من الجرأة بعد بيع نفسك لأسيادك لما تأخرت في فتح زناد مسدسك.
ما بك؟ ها؟ هل أخذتك الغيرة؟
لن تبلغ شيئا ما دمت قيا، لا في هذه الدنيا ولا في يوم الجزاء.
إذن اسبقني في الرحيل إليه كي تبلغ آخرتك. فأنت لم ترى السعادة في حياتك، هيا أغمض عينيك.
هيا ارمي، فأريد الموت بعيون مفتحة. هيا.
كما تشاء، وداعا يا صديقي.
ولكن لا تنسى.
طيب، قل ما تريد.
من؟
أنت بخير؟
لقد وصلت في الوقت المناسب يا سيد محمود.
يا ولد، لماذا لم تخبرني بمجيئك إلى هنا؟
لم تسنح لي الفرصة. ولكن ماذا حدث لذلك الولد؟
ترى ماذا تفعل؟
أريد أخذ سلاح، أنا بحاجة إليه.
دعني أرى.
طيب،
أجل، بعد ساعة سيستعيد وعيه.
طيب، ترى ماذا نفعل الآن؟
علينا أن نكبل يديه ورجليه ونهرب بسرعة. أقصد أنت من يجب أن يهرب.
لو كان الخوف استولى عليك يا محمود، لا ريب أنه كان قد رمى وقتلني. أنا مدين لك طول حياتي.
دعك من هذا الكلام، فالموت والحياة بيد الله.
الحمد لله،
الحمد لله الذي بعثني إليك في اللحظة المناسبة.
نعم،
هيا.
الحمد لله،
هيا كبله.
طيب طيب،
وجدته مجاهدا مكافحا للظلم، وأنت أيضا تعلم بذلك. إلا أن حديث الإمام الخميني،
نعم،
اليوم يدور كله حول وحدة الصف.
نعم،
بين جميع أطياف الشعب.
حق،
هذا هو البيت القصيد.
نعم،
لاحظ يا مصطفى.
ماذا؟
إنني مسرور جدا للتواجد الشعبي الهائل في الساحة.
الحمد لله،
إذ إنني ما كنت أتصور مشاهدة الناس بذلك الحماس الثوري هذه الليلة. ولكن من جهة أخرى، أعلم جيدا كيف أنهم الآن يعاملون الحاج مرتضوي في السجن.
لقد أصيب خادم المسجد سيد علي، ولا أدري ما أنه الآن حي.
لا إله،
أم شرب كأس المنون.
إنه اليوم ليس بيننا، فقد رحل.
أنت واثق يا سيد محمود؟
أجل، أجل، وللأسف لقد أطلق الأوباش 3 رصاصات في قلب ذلك العجوز الهرم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
صحيح أنه اليوم غاب عنا، إلا أنه كان دوما يطالب بالشهادة في طريق الإمام.
ليتني كنت قد قتلت جمشيدا.
ماذا تقول يا مصطفى؟
جمشيد، جمشيد هو من خطط لعودة الحاج مرتضى إلى المسجد بغية التعرف على شبابنا المجاهدين.
إنه حديث العهد في دائرة الأمن، وأن المسؤولية تقع على عاتق العقيد محصص في اقتحام المسجد، فهو الذي دخل بنفسه بيت الحاج مرتضوي وتحدث إليه.
أن الجلاد المدعو الدكتور نادري عين جمشيدا ليشرف على أعمال العقيد محصص. إنه وغد وحقير. نعم،
كنت لفترة طويلة ضيفا عند الدكتور نادري، ولهذا أعرفه جيدا وأحسن من غيري.
هو الذي أخضعك للاستجواب يا محمود؟
نعم، ولعدة مرات. ولكن هل أنت واثق من العلاقة بين جمشيد والدكتور نادري؟
نعم، نعم يا سيد محمود، إنني سمعت منه ذلك في أول مرة رأيته عندما كان يطاردني. وحين أوقعت به قال لي إنه يعمل تحت إشراف الدكتور نادري في دائرة الأمن السافك. ومن ثم وصلتني معلومات موثقة من بعض الأخوة الجهاديين أن إعادة الحاج مرتضوي إلى المسجد لإقامة الصلاة فيه ولصعوده المنبر، كل ذلك جاء ضمن خطة وضعها ونفذها العقيد محصص بإشراف مبدئي من هذا الوغد المدعو جمشيد.
طبعا هذا لا يعني أنك اليوم تتحدث عن قتله.
وماذا عنهم حينما لا يرحمون حتى الشيوخ والنساء والأطفال يا محمود؟
أعي ذلك يا عزيزي مصطفى،
ماذا نفعل؟
إنما توصلت إليه اليوم نهضتنا بقيادة الإمام الخميني كانت عبر عملنا الثقافي. أتعي ما أقول؟ أترى كيف أن الجماعات الأخرى التي تتشبث بالسلاح مثل الماركسيين والشيوعيين لم يفلحوا في مسعاهم ولم يستطيعوا استجلاب الناس إليهم؟
ما تقوله عين الصواب يا محمود، ولكن في الحقيقة كثيرا ما أجاهد نفسي في سبيل أن لا أستخدم السلاح.
لا ريب أن الصبر والصمود والمقاومة والتوكل على الله عز وجل أربعة عناصر ساعدت الثورة على الوصول إلى مشارف انتصارها. لا شك أن زعامة الإمام الخميني عام 1963 هي التي أوصلتنا اليوم إلى هذا الحشد الجماهيري الكبير في المسجد الليلة.
حقا ما تقول.
ناهيك عن أن عددا كبيرا من أفراد الشرطة ينخرطون إلى صفوف الشعب يوما بعد يوم.
يا سيد محمود دعني أترجل.
أتريد الذهاب إلى بيت السيد معزي؟
نعم، وغدا سأعود إلى ورامين بإذن الله تبارك وتعالى.
كن حذرا كن حذرا يا سيد مصطفى.
حسنا حسنا، وأنت أيضا احذرهم، لن تنسى تحياتي للوالد.
نعم، انتبه لنفسك.
شكرا لك.
فإن أسرتك قلقة عليك والآخرون.
أعلم بذلك، شكرا جزيلا.
لا تنسى أن استخدامك السلاح ليس ضروريا إلا في حالات الدفاع عنك.
سمعا وطاعة يا محمود.
إن أنت لا تثق بنفسك فاتركه في السيارة واذهب.
طيب كن واثقا يا سيد محمود، مع السلامة.
لكن انتبه كثيرا، فإن جمشيد منذ يوم غد سيبعث عنك في كل مكان.
إلى اللقاء.
مع السلامة.
في أمان.
في أمان الله.
أيها المهندس، ما كان عليك أن تذهب إليه وحدك؟
قلت لك إنني أثناء الاضطرابات والفوضى أبحث عنه. أتدري أيها العقيد بما كنت أفكر حينما كنت أجول الشوارع المحيطة بالمسجد؟
طبعا لا أدري.
أيها العقيد، كانت الشوارع خالية من رجال الشرطة، أتفهم هذا يا سيد محصص؟ أو لم تكن في فراش النوم حينما اتصلت بك؟ أيها العقيد، يبدو أنك لست جادا في عملك.
هدئ من روعك يا سيد جمشيد، نحن من أخمدنا نار الغضب التي انتشرت أطراف المسجد طبعا عبر قوات ورجالي، وأنت رأيت الفوضى العارمة بأم عينيك.
وماذا بعد؟ ترى أما كان لديك 5 من رجال الشرطة حتى تضعهم يراقبون المنطقة حتى الصباح؟
أيها المهندس، منذ مدة وأنا أخبرك والدكتور نادر أيضا بأنني أشكو من قلة رجال الشرطة في مجموعتي.
كان اللعين بين يدي.
كان الأجدر بك أن تخبرني في تلك اللحظة ليهب رجالي إليك على جناح السرعة
قبل أن يستيقظ رجالك من نومهم الهانئ. كان قد طار العصفور من يدي.
ولما لم تستعن بأفرادك إذن؟
أعلم جيدا كيف ومتى أستخدم رجالي، إلا أن الطامة الكبرى تكمن لديك، ذلك أن قوتك قط لم تعرف واجبها، وليس من واجب الإشراف على أفرادك أيضا.
ليس هذا من الإنصاف يا سيد جمشيد، فقد أمضينا ليلة صعبة في حين أنك الآن تمارس الضغط علي وتقول إن أفرادي لم يؤدوا واجباتهم. ولو كان حقا كما تدعي ما كان لنا الآن أن نقف هنا ونتحدث بكامل الحرية وفي أمان وهدوء.
كنت مكبل اليدين والرجلين حوالي 15 ساعة، إذن من البديهي أن أكون غاضبا. أيها العقيد، أنا لا أنوي ممارسة الضغط عليك، ولكني أتوقع منك إفهام قواتك بأن البلاد اليوم تمر بمرحلة صعبة جدا.
ولو لم يكن كذلك لما استطاع رجالي القبض على 40 شخصا من الفوضويين. فضلا عن ذلك، لا دعني عنه.
لماذا لا تفصح عما تريد؟
لا داعي أبدا للرد على استفساراتك أيها المهندس. ربما هناك حاجة للاجتماع بدكتور نادري حتى يبين لنا واجباتنا بصورة جلية.
أن أجتمع بالدكتور نادري؟
لو تقرر أن التعاون في هذه المهمة، إذن علينا أن نطلع على آراء وأفكار بعضنا البعض، وكذلك مدى توقعاتنا من الآخر.
أنا لا أعي ما تقوله يا محصص.
أيها المهندس، إنك في تلك الساعة المتأخرة من الليل دخلت إلى بيت الحاج مرتضوي دون أن تخبرني بالأمر. ترى ما كان القصد من وراء ذلك العمل؟ ها؟
القصد من وراء ذلك العمل؟ ترى ماذا تقصد؟
هذا أنت من يتفرد في أعماله. ماذا لو كنت أخبرتني بالأمر لأرسل إليك رجالي حتى يدعموك؟ ترى بأي سبب قررت الدخول بيت الحاج مرتضوي وحدك دون إخبار أحد بذلك؟
وهل تراني شرطيا حتى تتوقع مني الإجابة عما تريد؟
لا لا أيها المهندس، ولكن أتوقع منك كزميل في العمل أن تحترم المسؤولية التي تعهد إلي.
أنا أحترمك أيها العقيد.
أيها المهندس جمشيد، الأفضل أن نكون صريحين، وهذا ما أكدت عليه بنفسك.
أجل، هذا صحيح.
أرجو أن لا تتلعب بالكلمات، فأنا لم أقضي حياتي عبثا هنا وهناك ودون أي تجارب. إن دخولك بيت الحاج مرتضوي ليلة أمس لم يكن بدافع العمل الجماعي، وإنما بدافع خاص.
بدافع خاص؟ ماذا تقصد أيها العقيد؟
نحن الآن نعتقل 15 شخصا بتهم لا تقل عن التهم المواجهة لمصطفى دهقان. إذن امنحني الحق كي أشك بتصرفاتك الفردية تجاه هذا الشخص بالذات. هل تطالبني بتوضيحات أكثر؟
الحق معك أيها العقيد، أعتقد أننا سنبحث ذلك في وقت لاحق.
لا مانع في ذلك، لا مانع في ذلك. إذن عن إذنك، مع السلامة.
مع السلامة، في أمان الله.
نعم مستمعينا، الشارع الإيراني يلتهب بحرارة حب الانتصار، وأبناء الثورة لهم عزيمة الأسد الهصور، وما زالت مكائد محصص وجمشيد تلاحق محمود ومصطفى. في الحلقة القادمة سنتعرف على المزيد من الأحداث، فحتى ذلك الموعد الجديد ننتظركم وننتظر بزوغ الفجر.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أيها المنتظر. كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
إذاعة طهران تقدم:
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نتحدث فيها بعون الله تبارك وتعالى مع ضيف البرنامج في شأن الأساليب الخاطئة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. أما ضيفنا الكريم فهو سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
مستمعينا الكرام المتابعون لهذا البرنامج يتذكرون بأننا تناولنا في حلقات سابقة منه موضوع الأساليب الصحيحة والسليمة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد عادة. كان هذا الموضوع هو في الحقيقة القسم الأول، يعني ما ينبغي القيام به لمعالجة هذه الأخطاء التي هي أخطاء عادية ومتعارفة. أما بدءا من هذه الحلقة فالحديث هو فيما لا ينبغي، أي ما هي الأساليب التي لا ينبغي ممارستها عند التعامل مع الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. سماحة السيد حسن الكشميري، حبذا لو تفضلتم أولا كمدخل لهذا الحديث بإعطاء صورة حول الآثار السيئة التي يتركها استخدام الأساليب الخاطئة في معالجة أخطاء الأولاد على الهدف الذي يريده الوالدان وهو صلاح الأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفر لنا فرصة اللقاء عبر هذا البرنامج مع الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
جزاكم الله خيرا.
هذا الحديث مر في البرامج السابقة حول هذه المسؤولية الجسيمة وهو تربية الطفل.
نعم.
تعلمون بأن الطفل هو أمانة الله بيد الإنسان، هو ليس ملك للإنسان وإنما أمانة أودعها الله سبحانه وتعالى بيدي الأبوين، والأمانة مراعاتها جسيمة وخطيرة، والحفاظ عليها أيضا عبادة من العبادات. نحن لما نحرص على أن نبني شخصية الطفل وتربية الطفل بهذا أعطينا له الحياة. من أحيا نفسا، المفسرين يذهبون إلى أن التفسير الأمثل لهذا العنوان هو إعطاء النفس الروح المعنوية لا الروح المادية. كيف إذا كان هذا هو ابن الإنسان أو ابنته؟ لأنه هؤلاء هم شيوخ المستقبل وقادة الأجيال القادمة وبناة الوطن القادم والحياة القادمة. غالبا ما نحن من خلال هالممارسات عندما نشاهد تصرفا شاذا عند الطفل نتعامل معه كما نتعامل مع الإنسان المسؤول، وهذا أمر غير صحيح.
نعم، يعني المسؤول الكبير تقصد.
الشخص الذي يقوم بعمل وله من العمر 25 سنة غير الشخص الذي يقوم بهذا العمل وهو ابن 7 سنوات أو 8 سنوات. الفقه وتعليمات أهل البيت تقول بأن الطفل ما لم يكلف فهو معصوم.
نعم.
غير مسؤول، والله سبحانه وتعالى يضع هذا في عداد المعصومين.
نعم.
ربما دعاء مستجاب، ربما تأثر وانفعال يثير سخط الله سبحانه وتعالى.
يعني تقصدون معصوم سماحة السيد بأنه ليس لا يخطئ،
الغير مؤاخذ،
غير مؤاخذ.
نعم. نعم،
لا يؤاخذ على ما يفعل.
أحسنتم. بلي، معصوم بهذا العنوان أن بريء، ذات. نعم. بريئة، الله سبحانه وتعالى أودعه البراء إلى أن يكلف، رفع القلم عن المريض حتى يفيق، عن الكذا وعن الصبي حتى بلي يحتلم أو كذا. هذا عنوان أو حدود التكلف مكلف. فنحن أحيانا لما نرى تصرفا غير صحيح ربما البعض منا يثأر يفور فيتعامل معالجا الخطأ بخطأين، وهذا أمر لا يقره أسلوب أهل البيت.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه.
كيف يعالج الخطأ بخطأين سماحة السيد؟
حينما نأتي نعوذ بالله، أحيانا يمتد البعض أو بطريقه يأخذ عصا أو يضرب الطفل.
نعم.
صحيح، هناك حتى من الأدباء: يا أب إن كنت أخا حكمة هز عصا التأديب للابن، فإنما أنت بتأديبه أولى من الشرطي والسجن.
نعم.
لكن لا نغفل أن هذا الشاعر يقول هز عصا التأديب، لم يقل اضربه.
نعم.
هز العصا، هز العصا أن يكون أسلوب التربية للطفل نتاجها بأن الطفل يكون يهاب أبويه، وإن كانا ضعيفين عضويا إلا أنه يهابهما وكأنهما قوة.
نعم.
هذا الذي يريده إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الوالدين حقوق الوالدين بالصحيفة السجادية: اللهم اخصص والدي، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف.
نعم،
هذا أنا لاحظت في حياتي وأنت لاحظته حتما، أن الابن مهما كان مكابر لكن لما يكون بناء التربية من بنيتها الأولى صحيح، الأب تشوفه يرتعش، كل أجزاء بدنه ترتعش، لكن إذا حدق ببصره على الولد هذا العنيد المكابر ينهار.
نعم.
تحول إلى ما هذه هيبة. هز عصا التأديب أن يكون الأب ذو قدرة بالهيمنة وبالسلطة لا بالتزمت وبالتخشب. نعالج الخطأ بخطأين: حينما نتعامل مع الطفل بقسوة أو بخشونة، أولا أوجدنا عقدة عند الطفل، وثانيا ربما هذا يخلق عنده روح التعنت.
نعم.
باعتبار الإنسان دائما ميال إلى ما شنو يمنع عنه.
صحيح، الإنسان حريص على ما منع،
حريص على ما منع، يعاند الطفل، ربما يكون يتبنى موقف مواجه، وأحيانا يدفع بالطفل خصوصا الطفل الذي صاحب الإحساس الوقاد أن يقوم بعمل انتقامي.
والعياذ بالله. نعم.
يقوم بعمل انتقامي. أنا رأيت أبا قسى بولده، واقعا قسى. خب، الولد دفعته روح الانتقام، غافل أباه كان نائم، ذهب إلى جيب أبيه وأخرج ما كان فيه من المال، أنواط 10 دنانير، مزقها.
نعم.
دون أن يعرف الضرر وفداحة هذا الضرر بأبيه بروح الانتقام، مزق هاي الأموال.
انتقام وجهالة.
إذن هذا لا يعالج بمثل هذه الأساليب، إنما يعالج بالأسلوب الهش وبالتعامل مع روح الطفل.
نعم.
وما يحمله من تطلعات.
ثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف، بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي، بثوب رضاك، بثوب رضاك، بثوب رضاك جللني. سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي، فوا لهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي. سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي، فوا لهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي. أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرفي، لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف، بثوب رضاك.
سماحة السيد حسن الكشميري، من الأساليب المعروفة والشائعة بين الناس مجموعة من الأساليب وهي كثيرة في معالجة أخطاء الأولاد، تدور حول محور أساسي واحد، هو استخدام الوالدين للحالة التي يملكانها الخالة الخاصة، ما لديهم من هيبة في قلوب الأولاد، ما لديهم من موقع الأبوة والأمومة، في إكراه الأولاد أو فرض امتناع الأولاد عن هذه الأخطاء أو ما يرونه من الأخطاء. يعني عندما يفعل عملا معين يرونه خاطئا يقولون له لا تفعل، ويكرهونه أو يجبرونه على أن يمتنع عن هذا الفعل. هذا من الأساليب الشائعة ولعله لا يخلو منه بيت. ما هي آثار هذا الأسلوب؟ أولا، هل هو من الأساليب السليمة في معالجة أخطاء الأولاد أم فيها نقص؟ وإذا كانت من الأساليب الخاطئة، ما هي آثار هذا الأسلوب أو هذه الأساليب على تربية الأولاد ومستقبلهم؟
بالنسبة إلى الإكراه، لم يرد بأنه أسلوب ناجح.
نعم.
الإكراه ربما له مردود سلبي، وذكرنا أو ربما أشرتم إلى أن بناء التربية عند الطفل يجب أن يقوم على غرس روح الحياء والهيبة للأبوين، لا الخوف.
نعم.
من العقوبة أو القسوة. الخوف من العقوبة والقسوة هذا يعقد الطفل، هكذا التجارب تقول وعلماء النفس يكتبون هذا.
نعم. تجعل شخصيته ضعيفة كمان.
روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تقول بأن هذا يخلق عنده روح التشفي مستقبلا حتى.
نعم، والعياذ بالله.
أن يشعر بأنه هضم فعليه أن يستوفي. أما حينما يفرض الأبوان كلمتهما على الولد عبر غرس روح الحياء عنده، يكون يستحييهما.
نعم.
لا يخافهما.
نعم.
يخاف عقوبتهما، لأن الضرب والقسوة هذا لم يؤثر تأثيرا صحيحا قلنا، وإنما يضيع الفرص وربما يضيع حتى الجهود الأخرى.
نعم.
في مجالات أخرى الطفل، هكذا تقول التجارب وتعليمات أهل البيت، أن ننقل إليه التجارب بطريقة ديناميكية، أو حينما أريد أن أفهمه بأن هذا الطعام لا يصلح لك.
نعم.
أحاول بطريقة ما أن أقنعه بأن هذا الطعام في الوقت الحاضر، أنت مثلا مصاب باستبراد، فالبطيخ خطير للاستبراد.
نعم. صحيح.
حتى إحنا الكبار مو بس الصغار.
نعم.
فلما يهوى البطيخ لا أقول له لا تأكل أو أضربك، هذا هو يستغفلني حينما أنام، يذهب فيأكل. أما إذا استطعت من خلال أن أروضه نفسيا وأفهمه بأن هذا الطعام مؤقت امتناعك عنه نتيجة الوعكة التي أنت مصاب بها، هذا في عقيدتي هو الأسلوب الأنجح والأمثل.
نعم.
وأن لا يشعر الطفل بأن أسير لرحمة الأبوين، أو أنه تحت مثلا سلطانهما يعبثان به حسب مجتمع.